بسم الله أبو الإبن والروح القدس إله واحد أمين. في الأول أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة صوم العذراء والأيام المباركة الحلوة اللي كلنا بننتظرها من السنة للسنة. نشكر ربنا يعني أن الكنيسة بقت مفتوحة الحمد لله ببركة الصلوات وببركة العذراء مريم. ربنا يكمل، وزي ما نقول دايما في صلوات التسبيح وفي التمجيد، اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. فبركة العذراء يفضل دايما بيت ربنا مفتوح أمام وجهنا ولا يغلقه أبدا في وجهنا. بشكر محبة أبونا يونان وأبونا جيمس على دعوتهم، ودايما الحقيقة بحب أجي واخد بركة الكنيسة هنا لأسباب كتيرة. طبعا بركة العذراء أولا، وبركة أبائنا الأحباء أبونا يونان وأبونا جيمس، دايما محبتهم كبيرة. وبحب أجي برضو أضيف أو أتعلم خبرات منهم ومن خدمتهم، لأن الحياة دايما بشوف كده حاجات جديدة وأفكار ونمو في الخدمة. ربنا يبارك فيهم في محبتهم ويديم كهنوتهم ويديم دايما عمار الكنيسة إلى أبد الدهور. زي ما سمعتوا من قدس أبونا يونان، النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع بيوت بركة. كلنا عارفين من أشية الاجتماعات اللي الكاهن بيصليها في القداس، ساعات نصليها في العشية وفي البيوت لما بنصلي، أبونا يقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها رب علينا وعلى عبيدك الأتين بعد. فكرة أن البيوت تبقى بيوت بركة والكنيسة تصلي من أجل بركة البيت، الحقيقة بس عايز أصلح مفهوم في الأول. أغلبنا بيروح في دماغه على طول ان حد او البيت يتبارك، لكن انا النهاردة الحقيقة عايز ابروتش الموضوع من ناحية ان البيت يبقى سبب بركة. كلنا بنفرح قوي اما ابونا يجي وتبريك منازل ويصلي لنا وخدنا بيت جديد او خدنا شقة جديدة، وابونا يخش ويصلي عشان البيت يتبارك، وتلاقي بقى على طول ناس حريصة اول ما ياخد بيت ابونا من فضلك تعالى، وعايزين يطمنوا ان ابونا رفع بخور في البيت ورش مية، وساعات يمشي ورا ابونا، ابونا معلش رشلي الاوضه دي، العيل بيقوم مفزوع ورش هنا عشان مش عارف جوزي بيشخر وهو نايم، وحاجات كده يعني كان ابونا يعني عنده شركه رش، فهيرش شويه ميه في كل حته، هيضيع حاجات من هنا ويطير شيطان من هنا. الموضوع يعني ابعد من كده في فكر الكنيسه. ليه بقول الكلام ده؟ طبعا الحقيقة أن وجود الكاهن والصلوات فعلا بيجلب البركة البيت، ده مش غلط، لكن هل إحنا فكرتنا أن بيتنا يبقى بيت بركة أن الكاهن يدخله ويباركه؟ ويا سلام بقى لو جبنا مثلا صورة مش عارف من دير إيه في مصر، ويا سلام لو حد من أصحابنا كده يعرف أسقف ولا حد واداله كسوة مش عارف من جسد الشهيد مينو، نبقى طايرين من الفرح. دي عندنا في البيت، ده انا عندي الستارة بتاعت مش عارف مذبح، كل ده جميل وكل ده فعلا فيه بركة، لكن الموضوع ابعد واعمق من كده. الموضوع مش موضوع ان ابونا هيرشلنا الحتتين التلاتة دول ولا الشقة الجديدة فخلاص. الموضوع ان البيت نفسه كيانه كله يتحول الى بركة، مش مجرد حيطانه وارضياته وستاير وصور متعلقة. طيب إذا كان ده فكر الكنيسة وده الحياة اللي ربنا طلبه إن إحنا نكون سبب بركة، حتى لما جه يعطي البركة لإبراهيم ويبارك ويبارك نسله قال له وتكون بركة، مش بس إن هو يبارك من الله، لكن أيضا إبراهيم نفسه يصير سبب بركة ويقول له وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذن لما نيجي نفكر يا ترى احنا عايزين بيوتنا تبقى بيوت بركة من منطلق ان احنا نحط فيها شوية حاجات ونصلي فيها بعض الصلوات في وجود الاب الكاهن وكده يبقى البيت تبارك. طب ما هياما بيوت دخلها مش هقول اباء كهنة وصلوا، اباء اسقفة وربنا يرحمنا، البيوت دي بعد شوية انهارت، مش بس كانهارت بيلدينج، لا انهارت كأسرة. راح فين البيت البركة؟ لأن ساعات بعض الناس تهيأ لهم أنه تعليق صورة معينة ورش المية بالطريقة المعينة ورفع البخور خلاص المكان اتبارك. لا، حقيقة الموضوع أعمق وأبعد من كده. خلونا أتكلم معاكم بسرعة عن مقومات البركة في البيت. هناخد 5 حاجات بسرعة نقول عليهم إن دول سبب يجعل البيت المسيحي بيت بركة. وتاني أرجع أقول إنه هنا يصير هذا البيت نبع للبركة ويصير أيضا بيت مبارك. أول حاجة وهي اللي مرتبطة في الأشياء نفسها، ودول حاجتين لازم هنجيبهم لأنهم مرتبطين بعض، أما قال بيوت بركة قال معاهم بيوت صلاة وبيوت طهارة، فدي أول نقطة الصلاة وهتبقى تاني نقطة الطهارة. أول عامل يجلب أو يجعل البيت بركة هو الصلاة. الحقيقة إنه بيوتنا هي نموذج مصغر لبيت الله للكنيسة، وهو ده السبب اللي يخلي البيت يبقى بيت فيه بركة، إنه يصير على مثال كنيسة الله، زي ما يقوله كده يقول معلمنا بولس الرسول: وسلم على الكنيسة التي في بيتك. إذن البيت أصبح نموذج ومثال للكنيسة، وهو ده زي ما يقوله هو نواة الكنيسة. وبيت الله زي ما ربنا شهد عنه في الوحي في العهد القديم على فم أرميا، وعاد الكلمة دي السيد المسيح: بيتي بيت الصلاة يدعى. ودي كلمة مهمة جدا، لأن بيت ربنا يجب أن يوجد فيه صلوات باستمرار. من الحاجات الظريفة قوي لو فتحنا سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 7، الإصحاح ده بيتكلم عن تدشين بيت الله أو هيكل سليمان، لما سليمان انتهى من بناء بيت الرب وجاب الكهنة ودشنوا بيت ربنا. فنلاقي الشاهد اللي بيتكلم عن بيت ربنا في هذا الوقت، هنلاقي نبتدي كده من 1، نلاقي يقول حاجة: ولما انتهى سليمان من الصلاة، انتهى من الصلاة يعني كان في صلاة في جوه هذا البيت، نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. أول مكان في صلاة بتقدم هذا البيت امتلأ من مجد ربنا. ونكمل في نفس الإصحاح في الأعداد 12 و15 و16 بعد كده، يقول كده: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، بيت ذبيحة. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على الشعب، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. كلام جميل قوي عن مكان ربنا يلاحظه ويرعاه بعنايته، وتكون عيناه وقلبه كل الأيام على هذا البيت، وأذنه تصغيان إلى صلاة هذا المكان. آدي مجد الصلاة الذي يجعل بيوتنا لها مذاق وطعم الكنيسة. صحيح ما احناش بيوتنا هتبقى بمنظر وجمال الكنيسة كده والمذبح والهيكل، ولكن حيثما توجد الصلاة وتوجد أيادي مرتفعة وركب تنحني أمام الله، يملأ مجد الرب البيت المكان. على طول ربنا لما يشوف البيت في نموذج حلو زي بيته، بيتي بيت الصلاة، مجد الرب يملأ المكان. تلاقي على طول البيوت اللي فعلا فيها وقفات صلاة من الأب من الأم من الأولاد ليها مذاق أو إحساس خاص. أنا واثق إن أغلبنا اختبر الحتة دي، إنه يكون مثلا متضايق أو تعبان يقولك: أنا بس يمكن عايز أروح أقعد في الكنيسة، عايز أدخل الكنيسة، وهو لا حتى لا في قداس ولا تسبيحة ولا عشية ولا أي حاجة، مجرد إنه يدخل في حضرة هذا المكان يشعر بإحساس من الهدوء والسلام، لأن البيت ده اتملأ بالصلوات. فاكرين رؤية يعقوب لما استيقظ وكان شاف السلم اللي وصله بالسماء وشاف فيه ربنا واقف، الرب المخوف على السلم ده في رمز العذراء كلنا عارفين أو للتجسد يعني. ساعتها يعقوب قام من الحلم وقال حقا ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. قد إيه فعلا إحساس المهابة وأيضا إحساس السلام، دي أحاسيس غريبة، الواحد لما يكون في إحساس مهابة يمكن يبقى مضطرب، لكن جوه بيت ربنا لا، تلاقي الاثنين، تلاقي فيه المهابة والوقار لبيت الله وتلاقي أيضا السلام والهدوء. وهذا يصير نموذج للبيت اللي يكون فعلا ماشي زي فكر الكنيسة. البيت يبقى هو مصدر بركة، تحس ان الناس حتى اللي بتخش البيت ده يزوروا هو إيفر اللي ساكن يعني في البيت يشعروا ان البيت ده بيت مريح، بيت كده ليه يعني احساس مختلف، لان البيت ده فعلا في ناس بتصلي جواه، في ناس واقفة ترفع صلوات في من هذا المكان، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. أدي بقى البيت البركة، يبقى مش مجرد أن أنا بجلب البركة من الخارج عشان حد يجي يبارك لي بيتي، ده حلو وجميل طبعا، لازم نعمل صلوات تبريك، دي كلها حاجات جميلة، لكن مش المقصود بيها الحاجة المرحلية المؤقتة، مقصود بيها أن البيت يصير مصدر وإشعاع للبركة للي فيه واللي يدخلوه. فدي أول نقطة. تاني نقطة زي ما قلنا بيوت طهارة، أيضا الطهارة والنقاوة تجلب البركة. خلينا نشير معاكم المزمور مشهور بنصليه، مزمور 24 وهو برضو موجود في الأجبية، مزمور 23 في الأجبية اللي هو في الساعة الثالثة، ثالث مزمور في الساعة الثالثة، ممكن تحفظوه. للرب الأرض وملؤها، للرب الأرض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هي. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه، مين اللي يقدر يتقدم ويبقى مع ربنا؟ الطاهر اليدين النقي القلب، طهارة ونقاوة يدين وقلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش، هذا الإنسان ده اللي يحيا في نقاوة القلب وطهارة الإيد والفكر، هذا ينال بركة من الرب ورحمة من الله مخلصه. قد إيه فعلا تفرق جدا أن البيت يكون في ناس تحيا في طهارة القلب والفكر والحواس. الطاهر اليدين والنقي القلب، هذا ينال بركة من عند الرب. فرق كبير قوي بين البيوت اللي فعلا أفراد أسرتها يحيوا في الطهارة والنقاوة، والبيوت اللي ربنا يرحمنا مع هذه الأيام الصعبة ابتدت تفتح كل مداخلها وكل مغاليق أبوابها لكل ما هو شر وكل ما هو معثر، وأمور زي ما قال القديس بطرس بول الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها قبيح. ابتدى العالم يغزو فكر الناس ويغزو حتى مضجعهم ومكان راحتهم، ابتدت التلفزيونات والانترنت والتليفونات وكل الحاجات دي يعني تقتحم فكر الناس وفكر الشباب والكبار أيضا المتزوجين وغير المتزوجين بكل ما تحمله من أفكار ومناظر معثرة تدعو أو تشجع على عدم الطهارة والحياة في الخطية. وأصبح كتير من البيوت النهاردة بتفتح بأيديها الباب لدخول عدو الخير أو دخول الشيطان إلى بيوتها. أصبح كتير من الأزواج يتهاونوا فيما تراء أعينهم في تلفزيون، في مسلسلات، في أمور زي كده. ومش مهم، بس ده أنت في بيت، أنت في بيت، هذا في بيتي، دي في قطي، محدش شايفني. لا طبعا، الطهارة والنقاوة هي علامة حضور الله، ربنا ملتحف بالطهارة والقداسة، ووصى أولاده قال كونوا قديسين كما أن أباكم هو أيضا قدوس. خلي بالك أن كتير من الناس مستهترة بخطورة فتح هذه الأبواب جوه بيوتها، مستهترين بالتأثير أو الدمج اللي ممكن يحصل، ومتخيل أنه لو حاجة زي كده بيشوفها مدام ولاده مش شايفينه خلاص. صدقوني هي مش العبرة بالشوفان بس، هي روح بتنتقل. أنت ما بتشوفش عدو الخير وهو حواليك. فاكرين السيد المسيح لما عمل معجزة وأخرج الشياطين قال كده الشفاء المجنون الأعمى الأخرس، قال أن الروح النجس متى خرج من الإنسان بيجول يلتمس أماكن ليس فيها ماء يطلب فيها راحة. إحنا منشوفش الشيطان وهو بيدور على مكان يرتاح فيه أو يقعد فيه. بعدين يقول لما بيرجع يلاقي الإنسان نفسه ده قلبه مكنوسا مزينا، إنسان فاضي، بيأتي ويأخذ معه سبع أرواح أخر أشر منه، فتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. الجملة دي ليها سيجنيفيكانس عالي قوي، إن الشيطان ممكن حتى لو أنا تبت وقدمت توبة وفعلا ربنا رحمني من الحكاية دي، بس أنا لسه متهاون ولسه سايب الدنيا، هيرجع بس يمكن يرجع بقوة ويرجع معاه زي ما قال سبع أرواح أخر أشر. ما هو رايح فين؟ رايح أماكن ليس فيها ماء، ليس فيها عمل روح الله، يطلب راح، عايز يسكن في مكان، عايز يقعد في مكان، وأنا بفتح بيتي وخليه بيت نجاسة زي هياكل الأوثان. ليه كان ربنا دايما يحرم هذه الهياكل ويطلب من شعبه أنه يبيدها ويحرقها بالكامل؟ لأن المكان ده سكنته الأرواح الشريرة كل مكان ده كان بتبقى فيه عبادات بالزنا، وكانوا يظنون أن هم بيعملوا حاجة كويسة، لكن طبعا كان أماكن مفتوحة لعدو الخير. للأسف قد نجعل بيوتنا في هذه الحالة اللي كانت فيها معابد الأوثان، وإحنا فاكرين أن إحنا يعني ما فيش مشكلة. لا طبعا، الطهارة والنقاوة زي ما قال كده داود، الإنسان اللي يحيا في نقاوة القلب الطاهر اليدين والنقي القلب هذا ينال بركة من الرب، بيته يتبارك. الإنسان المدقق اللي واخد باله من حواسه وأفكاره، منتبه لنفسه وبيحرس أبوابه زي ما نقول سبح الرب يا أورشليم لأنه قد قوى مغليق أبوابك وبارك بنيك فيك. دي على الكنيسة وعلى البيت، لما تقوي مغليق أبوابك مش بس أنك تركب سيكيورتي، لا، الأبواب الروحية عشان الروح النجس ما يدخلش، ما يلاقيش راحة جوه بيتك ولا جوه فكرك. يبارك، يقوي مغليق أبواب ويبارك بنيك، ربنا يبارك البيت كله. فالطهارة أيضا تجعل هذا البيت هو بيت بركة. يبقى قلنا بالصلاة تبارك وتجعل البيت بركة، أيضا طهارة ونقاوة الحواس والأفكار والجسد تجعل البيت بركة. ثالث حاجة برضو ترتبط بها البركة هي حفظ وصايا الله، ودي نلاقيها في سفر التثنية الإصحاح 11 لما كان ربنا بيتكلم عن وصايا، فنلاقي آية ظريفة كده بتتقال للشعب على حفظهم وصايا الله. في الإصحاح 11 آية 27، كان لو تقروا الإصحاح ده تلاقي ربنا بيقول لهم قد إيه ممكن ياخدوا من بركات وعطايا طول ما هم بيحفظوا وصايا الله. وبعدين في الآخر يقول لهم بطريقة جميلة كده، ربنا يقول للشعب على فم موسى: انظر أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم. البركة إذا سمعتم لوصايا الرب، كلمة قوية وتفهمنا ليه كتير من الناس شعرين أنه يعني ربنا كده البركة مش حاسس بالبركة في بيته. أقول لك خد بالك، يمكن يكون في تعدي صارخ على وصايا الله عشان كده لا تشعر بهذه البركة اللي ربنا قال إن هي ترتبط زي ما قال كده البركة إذا سمعتم وصايا الرب إلهكم. ربنا عايز يباركك، ربنا عايز يديلك عطايا جزيلة مليانة بالبركة، ولكن أنت قد تكون تمنع هذه البركة لأنك لا تسمع أو لا تحفظ وصايا الرب إلهك. حفظ الوصية يجعل دائما المكان أو البيت أو الأفراد، الأسرة اللي هي ملتزمة بوصايا الله، بتعرف كيف تحفظ وصية ربنا، الأسرة دي تنعم ببركات في بيتها، لأن ده وعد ربنا. أما اداله الوصية قال له أنا بقول لك أهو قدامك ده وقدامك ده، هتسمع لوصايا الرب إلهك تنال البركة وتصير البركة في بيتك وفي أسرتك وفي حياتك. ويجي يشوع بن صراخ في سفر يشوع بن صراخ الإصحاح 40 عدد 28 يقول كده كلمة حلوة: مخافة الرب كجنة بركة، مخافة الرب كجنة بركة. طول ما الإنسان يخاف الله ويتقيه ويحفظ وصاياه تصير حياته وبيته أسرته فيها بركة، لأن وصية ربنا ليها قوتها وليها بلا شك العائد بتاعها أو الأوتكم. ربنا مدى الوصية للإنسان، ادهاله مش عشان يكتفه ويقيده بيها، ادهاله عشان يساعده ويرشده بيها. زي مثلا بيشبهوها كتير بالإنستركشنز أوف أوبريشن، لما يبقى معاك حاجة، جهاز، مكنة، عربية، أي حاجة، الإرشادات اللي موجودة معاك مش عشان تضايقك، وساعات كتير نبقى مضايقين احنا هنقرأ ده كله أو نعرف ده كله، لأن ده هيفيدك جدا في الأوبريشن بتاع الحاجة اللي معاك دي. وطول ما انت بتلتزم بالإنستركشنز والتعليمات والإرشادات اللي بعتها لك العمل العربية دي أو العمل المكنة دي، بيضمن لك ان الحاجة دي هتأوبريت ذا بيست زي ما نقول كده. فهنا ربنا برضو ادى الإنسان إرشادات عشان عارف ان الإنسان هيتعرض في حياته الأمور معينة، لخطايا معينة، لضعفات معينة، لأحوال معينة من القلق، من الهم، من الخوف. فابتدى ربنا يدي وصايا، وكل ما الإنسان ربط قلبه وعقله بوصية الله كل ما كانت أيامه أكثر هدوء ويشعر فيها بالبركة. عشان كده كتير من الناس اختبروا إن هم لما بيعيشوا بأمانة وينفذوا وصية ربنا البركة بتبقى في بيوته، حتى على مستوى الأمور المادية. لما الإنسان بيلتزم إن هو ينفذ وصية ربنا بيلاقي فعلا في عائد وفي بركة حصلة لأنه هو ملتزم. زي مثلا أديكم مثال صغير، زي تلميذ في مدرسة وعارف الوصية تقول إن هو يلتزم بالأمانة وما يغشش، ويبقى قدامه في امتحان مثلا إنه يغش، ويمكن يستسهل ويه يعني ما الكل هيعمل كده، ما الكل الدنيا بقت ماشية كده، لكن هو لأجل أمانته ولأجل حفظ وصية الله يرفض إن هو ياخد حاجة زيادة حتى لو كانت يعني هتساعده. ويمكن يفاجأ مثلا أنا طب ما الكل جاب نمرة أحسن مني، لكن في النهاية تلاقي ربنا يعطي له شيء مختلف من أجل أمانته. قد إيه جميل مثال يوسف الصديق اللي أصر أنه يحيا في الأمانة إلى المنتهى، أصر أنه ما يغلطش، أصر أنه ما يأذيش حد، أصر أنه يتمسك بالله، وفي النهاية رفع الله وأجعله رئيسا أو يعني ثانيا على كل أرض مصر. الأمانة وصلته لكده. يمكن في وقت من الأوقات كانت شكك أو شعر إن هو أدي أخرة اللي بيمشي وراء كلمة ربنا ولا اللي بيسمع وصايا الله، أخرتها أنا في السجن. لا، ده السجن ده كان السكة اللي هتوصلك إنك تبقى أحسن من الناس دي كلها. طب وفي الوقت ده أكيد عدو الخير ضغط عليه وقال له أدي أمانتك، أدي تمسكك بكلمة ربنا. كتير جدا بنتهز إيمانيا في الحتة دي، لكن لا، ربنا وعد وقال إذا أنت تمسكت البركة إن حفظت وصايا الرب إلهك. يبقى خلاص، مدام ربنا طلب إن احنا نسمع وصيته ونحيا بيها، هو أمين إنه يحقق ما وعد به. فتصير بيوتنا بيوت بركة لما البيت كله يكبر، أو بالذات الأولاد يعني الأب والأم يكبروهم على حفظ وصايا الله. طب حفظ وصايا الله ده هيجي منين وإحنا ما بنقرهاش، ما بنسمعهاش للولاد، ما نحضرش درس الإنجيل ما بنتعلمش، هنقول إيه؟ عشان كده مهم قوي كلمة الله أن تدرس وتدرس في داخل البيت، عشان البيت كله يعرف وصايا الله ويحيا في مخافة الله وحفظ وصايا. رابع سبب أو مقاوم من مقاومات البركة في البيت هي الخدمة. البركة الحقيقة بترتبط بالخدمة. بمعنى إيه؟ البيت اللي بيخدم ربنا بتحل فيه بركات كتيرة روحية ومادية، صدقوني مش بس بركات روحية. ودايما ربنا فعلا يكافئ البيت اللي بيخدمه. يعني لو النهاردة مثلا في إنجيل العشية شفنا المسيح كان في بيثني أو قرية بيت عنيا، وقدي كان يدخل عند لعازر ومريم ومارثا وكانوا برضو بيخدموه، تحس ان ربنا كان ليه احساس ارتياح في بيت مارثا ومريم ولعازر، لان البيت ده كان بيخدم ربنا، البيت ده كان دايما ليه خدمة ربنا. ساعات كتيرة يجي في ذهننا على طول ان خدمة ربنا دي مرتبطة بايه بقى؟ مرتبطة ان البيت ده يبقى فيه شمامسة ويطلع منه كاهن ويطلع، لا لا لا، او نكون بنخدم مدارس الاحد. خدمة ربنا مش واقفة على الرتب الكهنوتية والمنظر في الكنيسة، لا، انا اقصد بيها هنا الخدمة عامة. من اجمل امثلة الحياة اللي بحبها في الكتاب المقدس هي خدمة رعوث لحماتها. الوضع ده وضع مثالي للخدمة. سيبك بقى من ان انا بخدم وانا لابس تونيا وبطرشيل وجلبية سودا، نو دي خدمة ربنا طبعا وليها كرامتها، ما نقولش لا، بس ما نقصدش ما نحصرش بيها الخدمة في كده، وإلا مخنا بيروح ساعات ان تلاقي واحد عنده استعداد يروح يتعب في الكنيسة بالخمس والست والسبع ساعات ومش عايز يشيل كوباية في بيته، مش عايز يخدم ابوه وامه. لا لا، ده انا بقول لك اهو هنا ديانة هذا باطلة، خدمة هذا الإنسان باطلة. إن كان أحد لا يعتني بأهل بيته، القديس بولس يقول كده، فقد أنكر الإيمان وأشر من غير المؤمن. تلاقوا رعوس خدمت حماتها بمنتهى الأمانة، يكفي إنها فضلت معاها، يعني إن هي الكومبانيونشيب دي لوحدها، دي واحد ست كبيرة ملهاش حد، خدمتها إنها تقعد جنبها. مش بس كده، دي بقت تخدمها في البيت وتهتم بيها وتطلع تدور وهي بتلتقط في الحقل ازاي تجيب لنفسها ولحماتها. طب كان ممكن تقول انا اللي طلعت وبشتغل ويعني خلاص اهو اللي ربنا بعته، انا هعمل ايه؟ انا هموت نفسي طبعا، هجيب لنفسي الاول. لكن لا لا، لازم اخد بركه الخدمه. وهنا زي ما بقول لكم دي الخدمه الطبيعيه اللي الكل بيعملها. احنا ساعات كتيرة مخنا بيروح ان انا لازم ولادي يبقوا شمامس بخدام في درس الاحد، ومش مهم هم قلبهم في الخدمة ولا لا، انا بحطهم في منظر الخدمة. لكن زي ما بقول واحد قاعد في الكنيسة وبيخدمش بيته، ارجع تاني واقول خدمة هذا باطل. لكن شوف لما رعوس كانت بتخدم حماتها، نلاقي لما ابتدت تروح تلتقط في الحقل وشافها بوعز، تلاقوا في كلمة حلوة قوي اتقالت لها بعد ما بوعز دخل وكده، وهي دخلت الضجعة تحت رجليه، وكانت دي مشورة نعمة ليها ان هي يعني عشان ربنا يفتقدها ويعطيها زوج ونسل. فبوعز كان عرف وسمع، لو تقروا في السفر في الإصحاحات الأولى والتانية تعرفوا أنه هو سأل عنها وأخبر من كل الناس أن دي الفتاة المؤابية اللي رجعت مع نعمة وما سبتهاش وبتخدمها. الناس شهدت على الخدمة الحقيقية اللي طالعة من القلب. فيروح بوعز لما قام واستيقظ وشاف قال لها من أنت؟ فقالت أنا رعوس أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. فقال إنك مباركة من الرب يا ابنتي، في بركة، ربنا مديلك بركة، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسع وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. فالآن يا ابنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. قد إيه حلو قوي مباركة من الرب يا ابنتي، لأنك أحسنت معروفك، خدمتك حلوة بتخدمي الناس، صيتك واصل في خدمتك لأهل بيتك. يبقى الموضوع مش موضوع بس أنا يعني واخد تايتل إيه في الكنيسة وأبونا حطني فين السنة دي في الخدمة، لا لا لا. البيت اللي بيخدم بعضه بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، البيت اللي الأب والأم يعلموا أولادهم يخدموا بعض ويحبوا بعض ويخدموا الناس اللي حواليهم، بلا شك البيت ده يسمع زي ما بوعز قال كده، مباركة أنت من الرب، مباركة هذه الأسرة من الرب. أسرة، ودايما على فكرة الأسر دي هي اللي فعلا بتطلع خدام حلوين لبيت ربنا، لأنه عامل زي ما السيد المسيح قال العبيد الأمناء كده، كنت أمين في القليل أعمل إيه؟ أقيمك على الكثير. ما هو لو مش عارف يبتدي يخدم الخدمة البسيطة جوه بيته، هديله إزاي مدارس أحد وأولادي أتمنهم عليه، وبعدين أديله إزاي كنيسة يبقى كاهن، وأديله إزاي برشية وهكذا. إذن الخدمة سبب بركة، فأوعى تبعد أولادك أو بيتك أو أسرتك كلها عن الخدمة. حتى أنت نفسك كقائد للبيت أو كأب محتاج أنك تقدم خدمة لربنا. وزي ما بقول، مش لازم تقول أنا عايز أخدم في الكنيسة، صدقوني كتير من الناس لو بس خدموا بيوتهم هيعملوا معروف يعني أكثر بكثير بمراحل من أنه هو يكون لي خدمة في الكنيسة. اخدم بيتك، اخدم أولادك، اخدم زوجتك، اخدم الناس اللي حواليك، قدم محبة وشوف قد إيه ربنا سيجعل هذا البيت هو فعلا بركة. خليك أمين في القليل، مفيش داعي يعني أنك تتحمس قوي لمجرد بس أنك تبقى خادم في الكنيسة، اخدم، مش مهم فين، المهم تقدم الخدمة. عشان كده البيت اللي فيه روح الخدمة بين أفراد الأسرة، البيت ده ينال بركة من الرب، لأن الكل بيخدم، الكل بيقدم. وهي دي الصفة الأساسية للسيد المسيح قالها عن نفسه، إن ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدي عن كثيرين. السيد المسيح كان التاسك أو الميشن اللي قدامه دايما إنه يخدم ولاده، يخدم خد أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك، زي ما نقول في القداس. فالبيت اللي يرتصق بالخدمة ويرتبط بالخدمة بلا شك ربنا يفيض عليه بالبركة. آخر نقطة هي أن البركة في البيت ترتبط بالعطاء، وهنا يمكن يعني هشفت بقى شوية لحكة البركة المادية، لأن كتير من الناس بتبقى برضو إحساس البركة المادية ده إحساس مريح، أن ده علامة رضا من الرب وفي بركة. وهنا عكس كل مفاهيم العالم، انك محتاج عشان تشعر بوجود سيكيوريتي واطمئنان في بيتك يكون بتحوش شوية وبتشيل شوية وربنا مديك فائض. ولكن نلاحظ ان ربنا طلب العكس، قال هاتوا العشور وجربوا، يعني ادي الاول، اعطوا تعطوا، ما قالش هتعطوا وبعدين اما تاخدوا بقدوا، لا، قال اعطوا تعطوا، وهاتوا العشور وجربوني، ويكمل وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، يعني هديكم بركة لدرجة أنكم تقدرش يعني تتسع وتستوعب البركة. يعني ربنا عنده استعداد أنه يفيض علينا ببركات، بس ربنا طلب أن احنا نقدم. ودي برضو مرتبطة بالخدمة، ما هي الخدمة لما واحد بيودي أولاده يخدموا أو يبقوا في كنيسة أو حتى يتكرسوا، ما هو بيعطي من أولاده ومن كل حد. لكن بلا شك أن ربنا ربط أن البركة أيضا فيها ارتباط بالعطاء، فأوعى تبخل على ربنا، أوعى تبخل على الناس اللي حواليك في عطائك المادي والروحي، أوعى تبخل على حد أنك تسامحه وتعطيله هدوء وسلام، أوعى تبخل على أولادك في محبة في احتواء، أوعى تبخل على الناس اللي ربنا ائتمنك عليهم أنك فعلا تديهم وتقدم لهم. للأسف ناس كتيرة دلوقتي داخلها فكر الأنانية، يقولك لما هو يعمل هبقى أعمل، أبونا ما تقوليش لما هو يبقى يحبني كده أنا أسمع له الكلام وأبقى أنا أعمل، وهو برضو يقول كده، لما هي تبقى تعمل هبقى قدم، اعطي، اعطوا تعطوا، كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. ربنا وعد وقال أن الإنسان اللي بيعطي ويعطي أيضا بسرور، زي ما قال أن المعطي بسرور يحبه الله، ويكمل بولس الرسول في كورنثوس الثاني يقول والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كل عمل صالح. هي خبرة حلوة للبيت أنه يختبر أنه يمتلئ من البركة لما يعطي. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة. وتخافش، خلي العطاء خلي بيتك يرتبط بالعطاء عشان البركة تحل فيه. اوعى تخاف أبدا على الأمور المادية لما تيجي بالذات من ناحية عطائك فيها لربنا أو لأي إنسان من إخوة الرب. ربنا قادر إن هو زي ما قال بولس الرسول يزيدكم من كل نعمة، ويقول تاني في فيليب الله إلهي قادر أن يملأ كل احتياجكم بحسب غناه. ربنا قادر، فما تخافش في الحتة دي، اطمن شوية وتعلم وعلم ولادك وعلم البيت كله إنه يكون بيت معطاء، بيدي بيقدم. وياما البيوت دي من أجل العطاء ومن أجل تقدمهم الأمور دي من للإخوة المحتاجين، ربنا لم يجعل هذه البيوت أبدا في احتياج. فخلي بالك هنا أنه عكس خبرات العالم أنك عشان البيت ده يعني يبقى فيه بركة، لا أنت تحوش وتحط وما مش أي حد. لا، الكتاب المقدس يعلمنا وربنا يقول لنا أنك ابسط يدك للعطاء وادي ربنا واعطي من عشورك وما تخافش. هذه الأمور بالذات ربنا قادر زي ما قال كده أنه يملأ كل احتياج، والله قادر أن يزيدكم كل نعم. فالخمس نقط دول يخلونا البيت بركة. رجعهم تاني معاكم بسرعة: الصلاة، البيت يكون بيت صلاة، الطهارة والنقاوة، والحفظ الوصية ومخافة الله، الخدمة، وأخيرا العطاء. أرجع تاني وأفكركم أن أنا بقول هنا بيوت بركة. أنا أتمنى أن إحنا يبقى المنتاليتي بتاعتنا أن البيت يبقى منبع بركة، مش البيت بس كل ما تيجي حاجة من برة تعال أبونا صلينا هات لنا الصورة دي هات لنا وخلاص، ودماغنا بقى يعني سيستماتايز على أنه أنا هتجيلي البركة من برة. لا، احنا مطالبين ان احنا يبقى بيوتنا بيوت برك، احنا نشع برك، مش ان احنا متكبرين ولا عندنا، لا، هو دي دعوة ربنا لين لما جه وخد ابراهيم قال له ان فيك تتبارك جميع قبائل الارض. ليه؟ لانك هتمثل ربنا، انت ابن ربنا. هو السيد المسيح لما بعت الرسل وقال لهم اذهبوا اشفوا المرضى، طهروا البرص، اخرجوا شياطين، ايه الكلام ده؟ اصل انتوا بتمثلوني، ها انا اعطيكم سلطان. فالنهاردة ربنا بعت ولاده قال لهم يلا اذهبوا اكثروا واسمروا واملأوا الأرض وأسسوا بيوت وأسر، وخلوها إيه؟ خلوها أسر أو بيوت بركة عشان تبقى سبب يشع البركة لكل من حوله. فأتمنى أن احنا كشعب ربنا كأولاد ربنا أن احنا فعلا تفلفل الديزاير بتاعت ربنا دي أن احنا نكون بركة. ولما نقول بيوتنا بيوت بركة مش بس زي ما قلت ان احنا معلقين فيها صور، لا، بيوتنا فعلا مكان بركة. وعلى فكرة ده سبب رئيسي ان الاولاد يبقوا فرحانين وحاسين بامان واطمئنان، ان شاعر ان بيته ده بيت ربنا. تلاقي حتى مثلا لو اضطرته ظروف يخرج لبرة يتعلم برة او شغله برة، تلاقي يعني عنده ذكريات حلوة عن بيته. ربنا يرحمنا ساعات تلاقي فيه اولاد ما يصدقوا امتى يخلصوا ويسيبوا البيت. ليه؟ في فرق كبير، في بيت بركة أنا شاعر إن أنا وأنا بخرج أنا اللي بخسر، وفي واحد تاني شاعر إن البيت ده عمر ما شعرت فيه بحضور الله، أنا طول النهار ما بشوفش غير خناق وزعيق وشتايم، طول النهار عيني بتقع على مناظر صعبة، طول النهار كل واحد عايز لنفسه ومحدش سأل في حد. فأين توجد البركة؟ والعكس، البيت اللي يحتفظ بصلواته، البيت اللي فيه طهارة ونقاوة، البيت اللي بيحفظ وصايا الله ومخافة الله في هذا البيت، البيت اللي بيقدم خدمة ربنا، البيت اللي يعطي بسخاء، هذا البيت يصير زي ما ربنا قال لسليمان إننا تكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. ربنا يجعل بيوتنا دائما بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، له كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.